شبكة فينيان الإعلام.
كان يا مكان في بعيد البلدان، ملك يسهر ولا ينام إلا على قصص الإنس والجان. بلغني أيها الملك السعيد أنه كان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان ملك لمدينة البصرة يدعى خالداً بن عبد الله القسري، وكان مهموماً بقرار كبير كان عليه اتخاذه، وذلك أن أحد حلفائه وهو ملك لمدينة قريبة قد طلب منه أن يرسل عسكره للانضمام إلى جيش سيرسله الملك إلى بلاد بعيدة لسن العدالة، لأن ملك تلك البلاد قد أهان وتعدى على الملك الأول، ولكن ملك تلك البلاد البعيدة قد أرسل رسالة إلى خالد طالباً منه التأني ومساعدته لعقد مجلس ما بين الملكين لكي يجدا حلاً سلمياً، وذلك لأن الملك الثاني ادعى أنه كان لديه سبب وجيه لفعل العمل الذي أهان الملك الأول.
لا أدري ماذا أفعل، هل أستمع إلى ملك تلك البلاد البعيدة وأنا لا أعرفه؟ علي أن أثق بحليفي، ولكن ماذا إن تسرعت بقراري وبان أن الحق ليس مع حليفي بل الملك الثاني لديه سبب وجيه بالفعل؟
وبينما هو متفكر بذلك جاء إليه جماعة متعلقون بشاب ذي جمال باهر وأدب ظاهر وعقل وافر، وهو حسن الصورة طيب الرائحة وعليه سكينة ووقار، فقدموه إلى خالد فسألهم عن قصته فقالوا: هذا لص أصبناه البارحة في منزلنا. فنظر إليه خالد فأعجبه حسن هيئته فأمرهم أن يتركوه، ثم دنا منه وسأله عن قصته فقال الشاب:
القوم صادقون فيما قالوه والأمر على ما ذكروا،
ولكن ما حملك على ذلك وأنت في هيئة جميلة وصورة حسنة؟
حملني على ذلك الطمع في الدنيا وقضاء الله سبحانه وتعالى.
ثكلتك أمك؟ أما كان لك في جمال وجهك وكمال عقلك وحسن أدبك زاجر يزجرك عن السرقة؟
دع عنك هذا أيها الأمير، وامضي إلى ما أمر الله تعالى به، فذلك ما كسبت يداي وما الله بظلام للعبد.
فسكت خالد ساعة يفكر في أمر الفتى، ثم أدناه منه وقال له:
إن اعترافك على رؤوس الأشهاد قد رابني، وأنا ما أظنك سارقا، ولعل لك قصة غير السرقة فأخبرني بها.
أيها الأمير، لا يقطع نفسك شيء سوى ما اعترفت به عندك، وليس لي قصة أشرحها إلا أنني دخلت دار هؤلاء فسرقت ما أمكنني، فأدركوني وأخذوه مني وحملوني إليك.
احبسوه!
فأمر خالد بحبسه، وأمر مناديا ينادي بالبصرة إلى من أحب أن ينظر إلى عقوبة اللص وقطع يده فليحضر من الغداة إلى المحل الفلاني. فلما استقر الفتى في الحبس ووضعوا في رجليه الحديد تنفس الصعداء وأفاض العبرات وأنشد هذه الأبيات:
هددني خالد بقطع يدي إذا لم أبح عنده بقصتها، فقلت: هيهات أن أبوح بما تضمن القلب من محبتها، قطع يدي للذي اعترفت به أهون للقلب من فضيحتها.
وقد سمع ذلك الموكلون به، فأتوا خالداً وأخبروه بما حصل منه. فلما جن الليل أمر بإحضاره عنده، فلما حضر لمنطقته رآه الأمير عاقلاً فأمر بطعام فأكلاه، وتحدث معه ساعة كاملة، ثم قال له خالد:
قد علمت أن لك قصة غير السرقة، فإذا كان الصباح وحضر الناس وحضر القاضي وسألك عن السرقة فأنكرها واذكر ما يدرأ عنك حد القطع.
ثم أمر أن يرجعوا به إلى السجن، وعاد يتفكر بمحنته مع الملكين وهو لم يصل إلى قرار بعد. فلما أصبح الصباح حضر الناس يقطعون يد الشاب، ولم يبقى أحد في البصرة من رجل وامرأة إلا وقد حضر ليرى عقوبة ذلك الفتى. وركب خالد ومعه وجوه أهل البصرة وغيرهم، ثم استدعى الأمير بالقضاة وأمر بإحضار الفتى، فأقبل يحجل في قيوده ولم يره أحد من الناس إلا وبكى عليه، وارتفعت أصوات النساء بالنحيب، فأمر القاضي بتسكيت الكل، ثم قال له:
إن هؤلاء القوم يزعمون أنك دخلت دارهم وسرقت مالهم، فلعلك سرقت دون النصائب؟
بل سرقت نصابا كاملا.
لعلك شريك القوم في شيء منه؟
بل هو جميعه لهم ولا حق لي فيه.
فغضب خالد وقام إليه بنفسه وضربه على وجهه صفعة، ثم دعا بالجزار ليقطع يده، فأخرج السكين ومد يد الشاب ووضع عليها السكين. وحينها بادرت شابة من وسط النساء عليها أطمار وسخة، فصرخت ورمت نفسها عليه، ثم أسفرت عن وجه كأنه القمر، وارتفع في الناس ضجة عظيمة، وكاد أن يقع بسبب ذلك فتنة طائرة الشر. ثم نادت تلك المرأة بأعلى صوتها:
ناشدتك الله أيها الأمير، لا تعجل بالقطع حتى تقرأ هذه الرقعة.
أخالد هذا مستهام متيم، رمته لحاضي عن قسي الحمالق، فأصماه سيف اللحظ مني لأنه حليف جوى من دائه غير فائق، أقر بما لم يقترفه كأنه رأى ذاك خيرا من هتيكة عاشقي، فمهلا عن الصب الكئيب فإنه كريم السجايا في الورى غير سارقي.
فلما قرأ خالد هذه الأبيات تنحى وأسكت الناس وانفرد عنهم.
أسكتوا!
وأحضر المرأة ثم سألها عن القصة، فقالت له:
إن هذا الفتى عاشق لي وأنا عاشقة له، ولكن أبي قاسي القلب شديد التحفظ، وأعلم أنه لن يقبل لي أن أرى حبيبي، وهو يعاقبني ويضربني إن لم أطع أوامره، فاتفقنا أنا وحبيبي أنه كلما أراد زيارتي يتوجه إلى دار أهلي ويرمي حجراً في الدار ليعلمني بمجيئه، وجاء يوماً ففعل ذلك، فسمع أبي وأخي صوت الحجر فصعدوا إليه، فلما أحس بهم جمع قماش البيت كله وأراهم أنه سارق ستراً علي، فلما رأوه على هذه الحالة أخذوه وقالوا: هذا سارق، وأتوا به إليك، ف فاعترف بالسرقة وأصر على ذلك حتى لا يفضحني، وقد ارتكب هذه الأمور واتهم نفسه بالسرقة لفرط مروءته وكرم نفسه.
إنه لخليق أن يسعف بمراده.
ثم استدعى الفتى إليه وقبله بين عينيه وأمر بإحضار أبي المرأة وقال له:
يا شيخ، إن كنا عزمنا على إنفاذ الحكم في هذا الفتى بالقطع، ولكن الله عز وجل قد حفظه من ذلك، وقد أمرت له ب10,000 درهم لبذله يده حفظا لعرض ابنتك وصيانتها من العار، وقد أمرت لابنتك ب10,000 درهم حيث أخبرتني بحقيقة الأمر. وأما أنت فقد سمعت عن سوء تصرفك معها، وأنا أسألك الآن أن تزوجها منه إن قبلت، لكي لا تمضي يوما آخر تحت طغيك.
وأحرج الأمير أبا الشابة بكلامه فعمل بما أمر. ثم التفت الأمير إلى الفتى وقال له:
قد زوجتك هذه الشابة الحاضرة بإذنها ورضاها، وعلى هذا المال وقدره 10,000 درهم.
قبلت منك هذا التزويج أيها الأمير، وأشكرك على ما فعلت.
ثم إن خالداً أمر بحمل المال إلى دار الفتى مسفوفاً في الصواني، وانصرف الناس وهم مسرورون، وعاش الشاب مع الشابة في فرح وألذ عيش. وهذا ما كان من أمرهما. أما ما كان من أمر خالد فهذه القصة قد علمته ما يجب أن يفعل بقراره بين الملكين. فعاد إلى قصره وكتب رسالة إلى حليفه الملك يقول له أنه سيعقد مجلس سلام ما بينه وبين ملك البلاد البعيدة لكي يسمع قصته ويفهم أسبابه، وأقام ذلك، وبسببه تجنبا معركة وحربا، فسبحان الباقي بلا زوال، والحمد لله على كل حال. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح.